أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تحدثنا لحد الآن عن موقف النظام الوجودي من أصل من أصول العقائد أو من أصول الدين، تحدثنا عن موقف النظام الوجودي من مسألة التوحيد، وتحدثنا عن موقف النظام الوجودي من مسألة النبوة. يفترض إن شاء الله في هذه الجلسة راح نبدأ نتحدث عن موقف النظام الوجودي من مسألة الميعاد. طبعا الحديث هو بما يتعلق ويرتبط بالأصل المولد، يعني في النظام الوجودي الأصل المولد هو عبارة عن السمخية وعلاقة الشبه بين الأصل والفرع. في واقع الأمر أنه مسألة الميعاد يعني تعالج من خلال النظام الوجودي عبر ما يطلق عليه بسلسلة الصعود وسلسلة النزول. يعني سلسلة النزول نستطيع أن هي سلسلة البدء والخلق والتكوين، وسلسلة الصعود هي سلسلة الميعاد، يعني الاتجاه المعاكس اللي يذهب إلى الأعلى أو الصعود إلى الأعلى إلى الميعاد يرجع إلى ما كان. يعني في سلسلة النزول أن الأشياء من كمالاتها، يعني باعتبار أنه الكمالات مترتبة ترتب فوقاني أشبه بالطريقة الهرمية اللي ذكرناها سابقا، أنه المراتب كلما كانت قريبة من أعلى الهرم فهي أكمل من غيرها، لكن بسلسلة النزول طبعا تنزل صور، ما أقول نفسها مو نفسها، وأنا تنزل صور من تلك المراتب إلى الأسفل، فمن خلال نزول هذه الصور تتولد عملية التكوين والخلق، فتنشأ هذه الأشياء اللي ظاهرة أنه بالطبيعة أو في يعني على الأرض بما في ذلك خلق الإنسان، تكوين الإنسان، إنما نشأ بطريقة النزول، بطريقة سلسلة النزول، أن هناك صور نزلت من فوق ومن ثم دخلت يعني إلى الأسفل وكونت الأشياء. وعملية طبعا هي مستمرة، مستمرة أزلا وأبدا، عملية التكوين مستمرة أزلا وأبدا. في نفس الوقت عملية الصعود هي تكملة لعملية البدء والتكوين أو لعملية النزول نفسها. عملية الصعود هي إعادة العودة إلى الأصل نفسه، يعني مثل ما بدأت الأشياء أو الحوادث من فوق ونزلت أو صور الأشياء ثم تعود مرة ثانية فتصعد وتتحد. في عملية النزول يطلق عليها، ممكن أن نطلق عليها بعملية الحلول، تحل أنه الأشياء لا نقول بأشياء أخرى إذا افترضناها أنه فيما يتعلق بوحدة الوجود، خصوصا بوحدة الوجود الشخصية، لا نقول أنه بشيء آخر لأنه وحدة الوجود الشخصية هو شيء واحد، لكن عملية حلول أنه ينزل من شيء ثم تظهر من خلالك أنه هذه الأشياء عند نزولها، يعني كأنه أشبه باعتبر شيء واحد لكن له مقامات مختلفة أو أظلال مختلفة، كل ظل يتشابه مع الظل اللي هو قبله وأكمل من عنده، وفي نفس الوقت يكون أخف من عنده أو يختلف عنه بالكمال، كأنه النور وظله، ولكن الظل عبارة عن شيء من النور أو نور قوي جدا ومن ثم يتضعف شيئا فشيئا أو يتناقص شيئا فشيئا. هذه عملية النزول. عملية الصعود على العكس، إنه صار عملية ترقي تكامل، فيصعد كأنه من الأشياء اللي هي أشياء أشبه بالشبحية أو أشياء مادية، صور هذه الأشياء تصعد فتتكامل من خلال الارتقاء إلى الأعلى والاتحاد بالأصل، لأنه الأصل ما راح يتغير من عندها، المراتب العلوية سواء كانت عقول أو نفوس ما راح تتغير هذه المراتب، لكن هذه الصور السفلية هي اللي تصعد ومن ثم تتحد بذلك يعني الشيء الأعلى. والعملية أيضا يعني سلسلة الصعود وسلسلة النزول إنما هي عملية مستمرة أزلا وأبدا، فالميعاد إنما يجري بطريقة أزلية وأبدية غير منتهية. كل ما هنالك أنه إحنا نريد كأنه تفسير لمسألة القيامة الكبرى، يعني كيف تفسر إذن القيامة الكبرى بما تتضمن من حشر، وكيف تعود هذه النفوس إلى الأصل، وكيف نتصور العقوبات مثل اللي تحصل في هذه النفوس، النفوس أين تذهب هذه حينما، خصوصا النفوس البشرية بالذات، يعني حينما تتجرد من هذا البدن عند الموت أين تذهب وكيف تكون. هذه أسئلة بالحقيقة كانت مورد معالجة النظام الوجودي في البداية فيما يتعلق بسلسلة الصعود والنزول، إنه في اعتقادهم يعني من ناحية المبدئية صعب جدا أنك تفسر مسألة القيامة الكبرى وعملية الحشر، يعني هذه من الصعب جدا حقيقة تجد تفسيرها في النظام الوجودي، بالرغم من البعض سنلاحظ أنه قدم بعض التصورات، لكن تلاحظ أن هذه التصورات تصورات بها شيء من التلفيق، يعني بيها شيء من الأخذ هنا من النص الديني، وهنا من الاعتماد على القبليات الوجودية أو على الآراء المسلمات الوجودية هي بالأساس. وإلا من حيث النظام الوجودي، إذا كانت أنه سلسلة الصعود والنزول هذه مستمرة أزلا وأبدا، فمعناها يفترض لا يكون هناك حشر خاص طارئ مختلف عما كان، إلا إذا كان هذا الحشر إنما هو حشر مستمر أزلا وأبدا. أحيانا النصوص تبدي هذا المعنى، أن عملية الحشر هي حشر أزلي وأبدي، لكن لا تتوقف الأمور، يعني لا يكون هناك انقطاع تام وتنتهي الأمور مثل ما ربما تصوراتنا أو ربما حسب ظواهر النصوص الدينية تبدي أنه حينما تكون مثلا القيامة أو اليوم الآخر، بحيث كل الأمور تتعطل، يعني السماوات تطوى مثلا كطي السجل، الجبال مثلا تسير كذا، كثير من الأمور، هذه الأمور بالحقيقة يعني كأمور طوارئ تحدث كأنه لمرة واحدة وليست أزلا وأبدا. هنا هي المشكلة باعتقاد النظام الوجودي، أنه مسألة الصعود والنزول هذه السلسلة لا بد من عتها، يعني ما ممكن أنه يغير النظام الوجودي موقفه من هذه الناحية، لأنه ما دام أكو ثوابت عليا وبحسب السلخية أنه ما يعني ما يخرج عنها من هذه الأضلال يفترض أن تكون ثابتة، هذه ما يخرج عنها كثبات الأولى، يعني مثل ما عندك أنت هناك عقول ثابتة هي مسيرة هذا العالم، فمعناها اللي يدخل في هذا العالم يفترض أن يكون أيضا أزلي ثابت. هنا الأزلية والثبات تارة نفهمها بالمعنى النوعي، وهم كثير ما يؤكدون على هذا الجانب، على النحو النوعي، يعني الأفراد تزول وتذهب لكن النوع يبقى، حينما يذهب زيد وعمر وما إلى ذلك بالفناء، لكن نوع الإنسانية يبقى كما هو أزلا وأبدا، وبالتالي ماكو بداية للإنسان وماكو نهاية للإنسان، كذلك بقية الأنواع الأخرى نفس الشيء، يعني ما يختلف عن هذا الجانب. وبالتالي هذه المسألة عملية الاستمرار والثبات في هذه العلاقة، هذه بالحقيقة قد تجد من الصعوبة جدا أنه تلائمها فيما يتعلق في مسألة الحشر الجماعي في ضمن الظروف اللي تذكرها النصوص الدينية، بحيث أكو تغيرات بحيث طارئة، وليست هذه يعني التغيرات هي حادثة أزلا وأبدا، إلا إذا كان يعتقد على أنه هذه اللي نعتبره طارئ إنما ليس بطارئ، وإنما دورات مستمرة أزلا وأبدا، يعني الأرض تبدل غير الأرض كما يعني ينص القرآن الكريم، وبالتالي مسألة السماوات ومسألة بقية الأشياء الأخرى تذهب جماعة أو مجموعة أو أشياء، ومن ثم تعود مجموعة وأشياء أخرى، حفاظا على نفس التفكير لأنه هناك عقول أو أن هناك ثوابت عليا، فهذه من جانب يعني مترتبات عن تلك الثوابت. بالطريقة الفلسفية تفسر من خلال العلية، علاقة العلة والمعلول، ما دام اكو علة فإذا لابد معلول موجود، يعني العقول الثابتة هي العلل، فإذا بالنسبة للأشياء الأخرى اللي تحدث هي المعلولات، لابد أن تكون حتى ولو كان من ناحية النوعية وليس من ناحية الفردية. بالطريقة العرفانية أضفي عليها شيء من النزعة الدينية تقريبا، قالوا بطريقة إنما يكون هناك نوع من الثبات بما يطلق عليه بالأسماء الإلهية. الأسماء الإلهية أن الله عز وجل بحسب طريقة العرفاء أكو نوع من الأسماء الإلهية، أكو أسماء إلهية كلية وأكو أسماء إلهية جزئية. الجزئية هي عبارة عن هذه الجزئيات، كل شيء جزئي مشخص فيعتبر اسم من أسماء الله عز وجل جزئي، مكانته أقل من الأسماء الكلية. الأسماء الكلية هي بالحقيقة بمثابة العقول والمثل، أشبه بالمثل الإفلاطونية، يعني كل جزئيات معينة ولكل أسماء جزئية لها اسم ثابت كلي هو اللي يسير هذه الجزئيات، وبالتالي فكرة الأسماء وعلاقتها ما يطلق عليه بمربوباتها، علاقة الأسماء بمربوباتها تكون هي أشبه بعلاقة العلل بمعلولاتها، أكو ثبات، هذا مسيطر عليه، هذا العلة مسيطر على المعلول، فالمعلول لا يمكن أن يزيح كذا أو كذا، وهنا الاسم الإلهي أيضا ثابت، الاسم الإلهي الكلي، فالأسماء الإلهية الجزئية أو المربوبات اللي تربب هذه الأسماء الكلية أيضا ثابتة لأنهم هيمن عليها، وبالتالي حتى بما في ذلك حركة البشر واختلافاتهم، كمثلا هناك قول نص لبعض العرفاء يقول لا فتى إلا اثنين أحمد وإبليس، يعني عندك هنا محمد صلى الله عليه وآله يقوم بعملية البناء، وعندك هنا إبليس يقوم بعملية الهدم، والكون والحياة والمجريات هذه كلها إنما تجري بعملية هذا البناء والهدم، وهذا ما يصلح الحياة. هنا عندك كأنه حقيقة الأمر اسمين بحسب الرأي العرفاني، عندك اسم كأنه رحماني، يعني هنا اسم يمثل الأسماء التي تقول بالرحمن بالرحيم وما إلى ذلك من الأسماء هذه الكريمة، وعندك هناك أو أسماء الجمال أحيانا يقولون عنها، وهناك ما يطلق عليها بأسماء الجلال اللي هي مثل أسماء العزيز الجبار المتكبر، اللي بالنتيجة هذه اللي يعني متمثلة بمثابة كأنه شون بإبليس من جانب، وأتباعه يعني وأتباعه اللي هم بالنتيجة أضلاله أو مربوبات هذا الاسم، مربوبات إبليس. فهنا عندك أسماء إلهية وهناك عندك أسماء إلهية، هنا عندك مربوبات وهناك عندك مربوبات، لكن في كل الأحوال الأسماء الإلهية شاملة سواء من حيث كلياتها أو من حيث جزئياتها، كل الأشياء عبارة عن أسماء إلهية. وبالتصور العرفاني أنه الأسماء الإلهية كل اسم يتضمن سائر الأسماء لكن يطغي عليه ما هو فيه. اسم الرحمن فيه من اسم العزيز أو من اسم المتجبر، لكن اللي يطغي عليه هو اسم الرحمن، واسم المتجبر والعزيز فيه من اسم الرحمن لكن يطغي عليه هذا الاسم الجبار والعزيز. وهذا طبعا راح ينعكس على التفكير العرفاني مثلا في قضية، راح نلاحظ حينما يريدون أن يفسرون النتائج أو المترتبات من العقوبة مثلا أو حتى الجزاء مثلا بالثواب أو العقوبة، لنقل عذاب العذوبة، العذوبة يعني إلها فصفة معينة بالنسبة للإنسان كأنها هي نتاج الأسماء اللي هي الجمالية من الرحمة من الرحمن والرحيم وما إلى ذلك، والعذاب هو نتاج اسم الجبار والعزيز والمتكبر وما إلى ذلك. فهذه النتاج تجعل من العذاب مثلا مو ما يحمل عذوبة، يحمل عذوبة، هو في يتضمن العذوبة، يعني لا يكون انه فاقدا للعذوبة، كما ان العذوبة ايضا فيها شيء من العذاب وان كان يطغي عليها العذوبة. من ضمن الاشياء اللي يفترض ان ناخذها انه هذه النفس البشرية، يعني النفس البشرية يفترض ان تعود الى الاصل، واذا كان انه الاصل مالته هو دائما بالنتيجة كله خير بخير، لانه يمثل العقول المفارقة والنفوس الشريفة مثلا بحسب الفكر الوجودي او بحسب النظام الوجودي، انه النفوس احنا نعرف انه بعض النفوس من ناحية دينية بعضها شقية وبعضها غير شقية. اولا انه عملية تفسير هذه العودة إلى الأصل، يعني أنه في منظار النظام الوجودي كيفية هذه العودة كيف تكون، ثم ما هي الغاية اللي تجعل أن هذه النفوس أنه ترجع إلى فوق. هي طبعا تأخذها من جانب تقول هي حتميات، يعني طريقة التفكير النظام الوجودي هي طريقة حتمية، مثل ما نزلت النفس، النفس البشرية، سنترك بقية الأشياء الأخرى، هي نفس الشيء، مثل ما نزلت النفس البشرية هذه النفس سوف تصعد وتعود إلى أصلها، يعني تصعد إلى الأصل وتلتحق بالعالم العلوي، لكن تبقى أنه المشكلة متعلقة من جانب أنه بالنفوس الشريرة كيف أنه تصعد إلى فوق إذا كان لها أنه نوع من الصعود، ثم أنه ما هي غاية هذه النفوس من وجهة نظر النظام الوجودي. من وجهة نظر النظام الوجودي أنه الغاية بالحقيقة متمثلة بالمعرفة والعلم، يعني سواء على الطريقة الفلسفية فالغاية هو العلم العقلي، النفس كلما تشبعت بالعلوم العقلية فإنها تتكامل وتصعد إلى فوق، بل يعد هذا إنه عبارة عن جنتها، يعني لكي تدخل هذه الجنة لابد لها أن تسير بهذا المسار، بمسار الجهل لا شيء إليه، يصرحون أحيانا على أنه يصيبه العذاب وكذا أنه لجهله. وبالمنظار العرفاني أيضا نفس الشيء، إنه المعرفة الكشفية هي اللي تجعل إنه وصول النفس إلى الكمال أو السعادة القصوى اللي تلقاها النفس بحسب النظام العرفاني، إنما بحسب المعرفة الكشفية، بحسب الدائرة العقلية الفلسفية وبحسب الفلسفة راح يكون عندنا العلم العقلي هو اللي يمثل غاية هذه النفوس وسعادتها. فالتركيز على الجانب يعني العلمي، حتى أنه نجد هناك يعني بعض النصوص لاحظت أنه كيف تؤول، مثلا تؤول الجنة وتؤول النار وتؤول أبواب الجنة وأبواب النار، كلها على اعتبارات علمية، يعني خاصة مثلا ابن سينا وشيء صورها تصورات بين العلم، وجود العلم والشيء، يعني إلى درجة أنه يقول تقسيم النفس بالنسبة بما لها من قوة، قوة العقل وقوة الحس وقوة الخيال، قوة العقل أعظم من قوة الخيال، وقوة الخيال أعظم من قوة الحس، ولابد أنه من البداية أن تبدأ من قوة الحس ثم الخيال ثم العقل. فهذه هنا راح يصورها كأنه حتى توصل إلى الجنة أنه لابد أن تمر بقوة الحس اللي يمثلها بالمقابل يعني بتفسير هاي الفلسفة، قوة الحس هنا يعتبر عالم القبور، وقوة الخيال يعتبر عالم النيران والجحيم، ثم قوة العقل اللي هي عالم الجنة بهذا الشكل. يعني يؤول هذه الآيات بهذا الاعتبار بحسب هذا التقسيم. وبالتالي هو يريد أن يقول أنه لكي تحصل على جنتك فعليك بالممارسة العقلية بالطريقة اللي هم يعتبروها هو عبارة عن عملية اتصال بالعقل الفعال لكي تصل إلى الجنة، بغير ذلك لا تذوق السعادة أبدا، وإنما يعني تبقى أنت معذب. لكن لاحظت هناك رأي لإخوان الصفا ربما أكثر منطقية من حيث التفكير الوجودي. لاحظت أنهم يقولون بالنسبة للنفوس الشريرة، يعني على عكس ما يقوله تقريبا بقية الفلاسفة، يقولون النفوس الشريرة إذا ماتت فإنها لا تتجاوز، والجاهلة طبعا أيضا من ضمنها كذا هيجي، أنها لا تتجاوز عالم ما تحت القمر، يعني العالم الأرضي، تبقى أنه تهوم في عالم ما تحت القمر ما تتجاوزه، بس النفوس الخيرة اللي تمارس العقل وشه وإنما تتجاوزها وتتحد بالعلويات. يقولون هذه تبقى وتنتظر حالها حتى تحل بأبدان أخرى، وهكذا تبقى معذبة. طبعا تبقى معذبة وتحاول مرة ثانية وثالثة بطريقة ما يطلق عليه التناسخ. يعني عند إخوان الصفا بالحقيقة، إخوان الصفا يقولون إنه بالتناسخ بهذه الطريقة، إنما التناسخ للنفوس الشريرة الجاهلة، والنفوس الخيرة العالمة العاقلة فلا تناسخ، هذه رأسا تصعد وتمشي. بالحقيقة هو هذا تفكير النظام الوجودي ماخذ بهالصورة، بس لكن أحيانا بعض التأثيرات تغير من طريقة النظام الوجودي، أحيانا بعض العوامل مثل العوامل، يعني صار بعض التلفيقات، بعض من التلفيقات دينية أو ما أشبه. فبالتالي مثلا ربما أغلب المسلمين من الفلاسفة ما قالوا بالتناسخ، ما كانوا باستطاعتهم يقولون بالتناسخ، بالنتيجة هي أزلا وأبدا يعني غير منقطعة إطلاقا. يعني قد واحد يجوز النفس الشريرة مثلا بقت هائمة في عالم ما تحت ما يطلق عليه عالم ما تحت القمر، ثم تعود إلى الأرض من خلال اتحادها ببدن آخر، وربما تبقى أيضا شريرة أو ضالة أو ما أشبه، وتعود مرة ثانية هكذا حتى تصبح خيرة ثم أنه تخرج من هذا. فالعملية هي عتم بالحقيقة أيضا أنه تكون عملية مستمرة أزلا وأبدا. أكو هناك أيضا من ضمن الشغلات اللي يفترض أن نأخذها أنه النفس بالحقيقة اختلفوا في حالة طبيعتها شلون تكون عند التجرد عن البدن. يعني آراء مثلا الفارابي وابن سينا يعتقد بأن النفس حينما تتجرد عن البدن فلا تكون في بدن آخر، وإنما تكون نفس مجردة تماما، وإنما يطلق عليها بالنار والجنة وما إلى ذلك وأحوالهم، إنما كل هذه أمور نفسية يعني في داخل النفس وليس خارج النفس، وتصويرها مثل ما يحصل يعني بالحلم. يعني أنت بالحلم لما تشوف أشجار وتتعامل مع الأشياء ما تستطيع أن تقول إنما هذه الأشياء خارج ذهني أو خارج نفسي، وإنما في داخل نفسك. فيقول الجنة والنار، يقولون الجنة والنار هكذا بهذه الصورة، فيأولون إلى آيات القرآنية اللي واردة أحيانا ظاهرها أنه يبدي كأنه أكو أبدان وأكو أشياء أنه خارجية، هذه يأولوها ويعتبروها تشبيهات ورموز، لأنه الناس ما تستوعب هكذا مثل حقائق كما يصوروها. هذا الرأي بالحقيقة إنما هو جرى عند رأي المشايخ، لاحظت الفارابي، ابن سينا، نصير الدين الطوسي وما إلى ذلك. لاحظت عند ابن رشد أكو موقف عنده يشابه رأي ابن سينا والفارابي هذا اللي ذكرته، بس عنده أكو موقف ثاني بشيء من الاختلاف، يعبر يقول هو النفس بالحقيقة إذا تجردت عن البدن عادت إلى أصلها الأصلي، والعودة مالتها إنما هي عودة اتحادية، يعني أنها حينما تكون مثلا نفس زيد وعمر كأنه النفس مهي شنو عند الفلاسفة، النفس موجودة، نفس أكو نفس كلية موجودة السابقة اللي منعتها تخرج هذه الصور اللي ذكرناها اللي نسميها بعبارة أخرى النفوس الجزئية. الصور هاي بعملية التنزيل عبارة عن النفوس الجزئية، فالنفس الكلية هذه من تخرج من عتها الصور ما راح ينقص من عتها شيء، وحينما ترجع إليها هذه النفوس بالعودة مرة أخرى ما راح تزيد من عتها شيء، تخرج من عتها وتدخل. فابن رشد يصورها مثل الضوء، يقول مثل الضوء حينما يعني يخرج هذا الضوء ويتحد هذا الضوء أو يخرج ويمتزج مثلا بالزجاجات المختلفة، فحينما يعني يدخل في الزجاجات المختلفة فيتفرق، فكأنه كل زجاجة افترض زجاجة هذا زيد أعبر عنها، وهذا زجاجة عمرو، وذاك زجاجة مثلا افترض بكر وما إلى ذلك، يعني من الزجاجات البشرية كأنه نصور بهالشكل. فإذا عُدبت هذه الزجاجات، يعني الأبدان، بدن زيد وبدن عمرو كذا، عادت إلى أصلها الأولي، عادت إلى مصدرها، عادت إلى الاتحاد. تفرقت بسبب وجود المادة وبسبب وجود البدن الأبدان، ومن ثم ستتحد عندما عند زوال هذه الأبدان. هذه المشكلة اللي تواجه النظام الوجودي، يعني اللي لاحظت قلت لك أنه عادة الفلاسفة مدى عالجوها معالجة، لأنه صعب جدا، أكو بعض الاعتراضات بحسب المنطق مالتهم، حاولوا هم عالجوها بعلاجات، وهسه راح أذكر أنه بعض العلاجات الطريقة الصوفية والعرفانية والطريقة الفلسفية. إجا السهروردي، السهروردي قال، قال لا، أنه الأشياء اللي يعني في العالم الآخر أو النفوس حينما تتجرد عن الأبدان إنما تواجه أشياء خارجية مثالية ليست مادية، ليست بدنية إطلاقا، فعبر عنها بالمثل المعلقة، أشبه بالمثل الإفلاطونية، لا هي عقلية ولا هي أيضا مادية بهذا الشكل. يعني الجنة مالتنا أو جنة النفوس هي خارجية وليست داخلية كما يقول مثلا ابن سينا والفارابي، هي خارجية لكنها ليست مادية، يعني اعتبرها شبحية. صدر المتألهين عند رأي تقريبا يشابه هذا الجانب، يقول بالحقيقة هو البدن، هنا هو الاختلاف، يعني السهروردي من قال أنه أشياء خارجية، خارج يعتبر وكأنه هذه الأشياء الخارجية ليست هي عين ما حصل مثلا افترض للنفس، نفس عين الجسم اللي كان يعني به النفس هذه مختلف تماما، يعني حتى البدن بدن نوري مثالي في الشكل آخر. الصدر المتألهين لا، قال هو بالحقيقة أنه حينما تتجرد من هذا البدن بحسب التطور مالتها، يعني بتطور النفس البشرية، إنما من عين هذا البدن هو يخلق لها ذلك البدن، فالبدن كما يصبح نفس البدن، والنفس أيضا نفس النفس، لكن حركة تطورية تكاملية تصبح، وبالتالي البدن راح يكون هو إنما عبارة عن بدن صوري بنوع من الثبات، ليس مادي مثل ما هذا البدن اللي عندنا، يعني غير قابل للزوال. أحيانا لاحظت الصدر المتألهين حينما يتحدث يقول أنه فيما يتعلق بالنفوس السعيدة وكذلك أنه النفوس أيضا التعيسة والمعذبة بهذا الشكل، يعني النفس نفس هي صورية والبدن بعد خلص انتهى، أنه ماكو بدن مادي جسدي بهذا الشكل، يعني قابل للتغير. أحيانا لاحظ في بعض النصوص الأخرى لا، يقول أنه أبدان أولئك المعذبين إنما هي أبدان عنصرية من هذه الطبيعة، بخلاف أبدان أهل الجنة، بخلاف أبدان المنعمين، لا هذولاك أنه أبدان صورية تماما. فعنده فد نوع من التردد والاختلاف في وجهات نظره من حالة إلى حالة أخرى، لكن عموما هو يعتقد لهذه الناس موجود بدن، موجود جسم، لكن هذا الجسم والبدن هو جسم صوري وليس مادي، بالنتيجة هو غير قابل للإزالة وغير قابل للتغير. حتى يقول هناك حركات الجنة وكذا، من يوصفها يقول مو مثل حركاتنا يعني بهذا الشيء، بحيث أنه تنطوي عنده، يعني النفس الواحدة تنطوي إلها الأرض والسماوات والكذا، بحيث هو يكون هنا ويكون في كل مكان، يعطيها كأنه صفة أشبه بصفة ما يعطي بالنسبة للعقول المفارقة، لأن هي بالنتيجة باعتبار راح تتحد هي بشكل أو بآخر، بل يجعل نوع من المقامات وعدد من القيامات، هو يقول لا توجد قيامة واحدة وإنما قيامات متعددة، بس كل شيء بمجاله. وحينما يتحدث عن القيامات إنما يتحدث في نفس الوقت عن المقامات، يعني بالنفس كل شيء يرجع كأنه إلى أصله، من النفس بعض من اعتمده يتحد بالنفس الكلية، وبعض من اعتقد يوصل للعقل ويتحد به، وأحيانا بطريقته أيضا العرفانية تجعل من هذه النفس تتجاوز هذه الأمور وتتحد حتى يعني بأعلى المراتب العلوية. لكن كيف فسرت مسألة الشقاوة يعني والعذاب فيما يتعلق بالنفوس الشريرة فيما يتعلق عند الفلاسفة والعرفاء، يعني شلون أنه صوروها الفلاسفة؟ طبعا عند طريقتهم أنه بطريقة العلاقة العلة والمعلول اعتبروا أكو مترتبات معينة لابد أن تكون تتخلف عن العلة، فإذا كانت العلة في حالة معينة راح يترتب عليها المعلول بحسب هذه الحالة. ومن ضمن ذلك أنه إذا كان في النفس البشرية نوع من الجهل، فهذه النفس البشرية الجاهلة تكون معذبة لكنها في الدنيا مخدرة، واحيانا يعبرون يقولون انما هي اشبه بنار موجوده يعني في العذاب، بس ما تشعر به مثل المخدر، يعني الانسان اذا اعطي له خدر فما راح يشعر بالالم، لكن خلي زيل من عند الخدر هذا المخدر بذاك الوقت راح الالم كله يظهر. فيقول عند الموت هذه النفوس انما يعني سيبدا عذابها عند الموت لانه سيذهب هذا المخدر، والمخدر طبعا الاستمتاع يعتبر انه بالدنيا باعتبار انه النفس كانه تخطئ، النفس الشقية في الدنيا تخطئ بدل ما تروح الهدف مالتها وهو العلم والعقل لأجل الوصول إلى السعادة القصوى، فتلتذ بالأمور اللي هي أمور دنيوية وتنسى الهدف مالتها بهالشكل، وتستمر على هذه الحالة، فتكون نفس جاهلة ومخدرة في نفس الوقت بوسط هالنعيم هذا اللي يعد يعني نعيم زائف. عند الموت بذاك الوقت سوف كأنه تلتهم هذه النفس نوع من النيران، يعني نيران نفسية طبعا بهالشكل، أو نوع من العذاب. عند العرفاء تفسيرهم لهذه الحالة شلون تكون؟ يقولون انه يفسروها هنا حسب اللي ذكرناه، التفسير حسب علاقه العله والمعلول. عند العرفاء يفسروها بحسب الاسماء الالهيه مثل ما ذكرنا، يعني لكل اسماء لابد من مربوبات، يعني ماكو اسم الاسماء الكليه، ما ممكن تضع كانه اسم كلي، كانه مثل اذا قلت اسم كلي بدون اسماء جزئيه وبدون مربوبات مثل ما تقول اكو عله بس ماكو معلول، وهذا ما ممكن. اذا اكو عله لابد يكون معلول، فإذا أكو اسم كلي لابد إلى مربوبات، يعني هو مسيطر أو مهيمن على نتاجه. فإذا كان عندنا اسم الجبار وعندنا اسم مثلا العزيز المتكبر، هذه الأسماء فلابد يكون لها أنه مربوبات. فمن هذه المربوبات مالتها هي النفوس الشقية، كأنه تفهم من كلامي هذا أكو نوع من الحتمية، معناها أنه أكو نوع من الحتمية اللي تجعل بعض النفوس شقية، مو لأنه هي أساءة التصرف، مو أساء التصرف، وإنما لأنه مثل ما نقول حظها، يقول له السعيد من سعد في بطنه أمه والشقي من شقي في بطنه، أو يقول له مثلا لا تخف سوء العاقبة بل خف سوء السابقة، لأن أنت حسب ما محكوم عليك بالقضاء الأزلي، يعني الخيارات اللي إحنا نصورها معدومة إطلاقا، هي مسألة حتمية. حتى ما أقول جبر، مو جبر، يعني ما يقول على شاعر ممكن أقول هذول جبرية أو ما أشبههم، أكو بعض من عندهم ضمن النظام المعياري جبرية ممكن، بس على هذولاك أسميهم جبرية بس ما أسميهم حتميين، هذول أسميهم حتميين بس ما أسميهم جبريين، مع أنه هذا ما عنده اختيار وذاك هناك ما عنده اختيار بهالشكل. بس الفارق شنو؟ هنا لما نقول حتمية، لأنه المسألة حتمية قوانين الوجود كله من مبدأ الوجود الأول إلى الآخر، ما يكون واحد عنده إرادة إطلاقا من الأول إلى الآخر، بين حتمي هو طبعا هو يعني بالتفسير الوجودي أنه هذه معلولات سميت بجنة ونار، يعني كأنه الكلمة الإصطلاح إصطلاح ديني فسرت بطريقة النظام الوجودي من متخلفات علاقة العلة بالمعلول، لأنه كل ما تنزل لاحظي الأشياء كل ما تنزل جوا 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 فراح تسافل، يعني تقل أو تضعف، يعني إما تضعف كأنه راح الكمال مالته يقل والعيوب مالته أنه كأنه تكثر. فمن ضمن هذا النقص هو نقص مثلا النفوس، من ضمن هذا النقص نقص النفوس، فهذه النفوس انه تبقى ناقصه وجاهله كذا بهذه الامور، ونتيجه هذا الجهل وهذا النقص سوف تصاب بالعذاب، يعني من مترتبات هذه. لا مو كل النفوس، مو كل النفوس، لا مو هي انبهى قصدك منها، مو هي النفس الكليه لما يقول تنزل اللي معناها تنزل كلام ورقات صور، بس هذه الصور حينما تنزل بهالشكل تنزل لزيد بحسب ظروفه، حسب الشروط المادية مالته، البدن مالته، بقية الأمور، وذاك لعمر، فزيد ما راح يكون مثل عمر لأنه البدن مالته مختلفة وأمور مختلفة تكون، ملاحظة شلون؟ يعني فالقابلية هنا غير القابلية اللي هناك. بالنتيجة هو تفسير للحالة الحتمية اللي عليها الوجود، لأنه هو أنا في تصوري طبعا لولا قضية الواقع ولولا قضية الدين فيما يتعلق في تفسير النظام الوجود ذكرتين في نقطة، لولا يعني ملاحظة الفلاسفة والعرفاء للواقع وملاحظتهم للجانب الديني، أنا في تصوري يعني لو كان غضوا النظر وما يدون بالواقع شي جري لكان افترضوا أصلا لا يوجد شر ولا يوجد عذاب إطلاقا، لأن الأصل خير، أصل الوجود خير إذا اعتبرت بحسب المنظومة الفلسفية، فمترتباتها قلة خير بس ما تؤدي إلى عذاب بهالشكل، قلة خير يعني إذا تأخذها بالمنظار العرفاني فهي عدة وجود فكله خير بخير، لكن المسألة باعتبارهم يشوفون أمام عيونهم من ناحية الواقع يشوفون هذا الشرير وذاك الهادي، يشوفون هذا الجاهل وذاك العالم، ومن ناحية الدينية يشوفون أيضا أكو عقوبات وأكو كذا وأكو وعد وأكو وعيد وأكو جنة وأكو نار، فبالمفروض لازم يفسروها. يعني هذا تفسير من التفاسير العرفانية خلوه، ما راح يتناقض مع تفسير ثاني راح أذكره أيضا يصب في نفس الهدف. هم أيضا حينما قلت أنه لا تخف مثلا قولهم يقول لا تخف من سوء العاقبة بل خف من سوء السابقة، ليش؟ لأنه بالأساس يقول لك هو لكل شيء ولكل فرد، أيضا بما إحنا نتحدث عن النفوس البشرية أو الأفراد، لكل فرد له عينه الثابتة في علم الله عز وجل، فالعين هذه الثابته، ما يعني جمع الاعيان الثابته يسموها الاعيان الثابته، او احيانا تعبير الفلاسفه يسموها الماهيات، هي نفس الشيء. العين الثابته هي اللي تحدد مصيرك، يعني المكتوب في الصوره الالهيه هناك هي المحدده اذا كنت انت سعيد ولا كنت انه شقي. فانت ما عندك خيار، انت عبد لتلك العين الثابته، وهي اللي موجهتك بالصوره اللي تكون. فسواء فسرناها بتفسير الاعيان الثابته هي الحاكمه على هذه، لهذا هو احيانا يقول لك مثلا ابن عربي احيانا شيء يقول: ولا تحمدن الا نفسك، ولا تذمن الا نفسك، لا تحمد، لا تحمد الله، او لا تحمد كذا، انما فاض عليك الوجود الله عز وجل، بس ما تحمد، لان هذه عينك الثابته هي اللي جعلتك بهذا الشكل او بذاك الشكل. احيانا يطلعون بعض الطلعات احيانا لا تخلو من تلفيقات، بحيث انه العذاب، حتى اللي يقولون انه العذاب بالنتيجه لا يخلو من عذوبه، بل يتحول الى عذوبه، ويفسروها بطريقه يعني طريقه مثل ما احنا ربما ما اقول مقنعه، لان بالاخر غير شكل، بس مقنعه بحسب قوانين الدنيا. انت لو جبت واحد وعذبته اي عذاب كان، اقصى حالات العذاب بالاستمراريه بعدين، يعني يتعذب يتعذب بس بعدين، والنتيجه افترض ما يموت نهائيا، بالنتيجه شنو راح يشعر بعدين بالعذاب اللي يتعذبه؟ راح يطبع عليه مهما كان هذا العذاب بالحقيقه، يتعود عليه الى درجه بحيث تلف له، ربما اذا زلت، هم هاي يقول اذا زلت من العذاب شعر بالعذاب، يعني كل لازم يرجع اليه. فاحيانا شو يقولوا؟ يقولون انه حينما يوضع الاشرار كانه بالنار، حينما تصيبهم العذاب تتحول الى عذوبه، لو انك اخرجته من النار لعذب، ولهذا خالدين في النار يقول انما يخلدون في النار، لكنهم طبعا حقيقة أغلبية العرفاء والفلاسفة يعتقدون بالنتيجة من انقطاع العذاب، لكن بعض من عندهم يعتقد أنه بدوام العذاب، والتبريرات مالتهم تقريبا تلقاها تبريرات يعني بحسب طريقة النظام الوجودي تقبل من هنا وهناك، يعني تقدر تأخذها بالانقطاع أو تأخذها أو حتى بانعدام العذاب أصلا، وتقدر تأخذها أيضا أنه لا بدوام العذاب، تبريرات موجودة يعني تبريرات متسقة، يعني اعتبرها أنه ضمن النظام الوجودي. وأحيانا لاحظت أكو عند نفس الفيلسوف أو العارف أحيانا يغير يعني وجهة نظره، مثلا لاحظت عصر المتلهين شيراز مختلف كتبه مثلا يقول بانقطاع العذاب، لكن في كتاب العارشية يرجع ويقول لا أنه دوام العذاب، العذاب به خلود نهائيا ما اطمئنان به ولا رحمة إطلاقا، يعني قبل شكل يعني كان بذيك المسألة غير شكل، بس هنا لا اعتبرها كأنه هم أيضا ضمن مبررات أذكرها أنه من ضمنها شلون تأثير الأسماء الإلهية وما أشبه. لاحظت عند محيد ابن عربي اللي هو يركز في مختلف كتبه خاصة بالفتوحات أيضا من قطاع العذاب، أصلا صدر المتلهي اعتمد على محيد ابن عربي في انقطاع العذاب، لكن لاحظت في رسالة من رسائل محيد ابن عربي أيضا يذهب في يعني إحدى رسائله أنه إلى عدم انقطاع العذاب والخلود في العذاب، فتجد عندهم أحيانا تعارضات موجودة. ولاحظت أيضا طبعا أكو تبريرات على الصنف، يعني التبريرات أحيانا تسمعها تتسق إذا قلت بهذا الجانب وتتسق إذا قلت بذاك الجانب، يعني مو تجدها